الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك irakhurr.org. وشارك في النقاش.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770442577.
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
IRAQ@RFERL.org.
أنت ترى وتسمع وتقول. هذه
إذاعة العراق الحر.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: القوات العراقية تستعيد أجزاء من بيجي، تشريح جثة قطب النضال السابق طارق عزيز، وضربات التحالف العربي تسقط 44 قتيلا في اليمن. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. تمكنت قوات عراقية تساندها قوات الحشد الشعبي من استعادة أجزاء مهمة من مدينة بيجي من تنظيم داعش، وقال العميد ناصر الفرطوسي قائد فرقة الرد السريع في مقابلة أجرتها معه فضائية العراقية أنه تم رفع العلم العراقي فوق مباني حكومية في بيجي، وأن القوات تتقدم إلى مناطق أخرى، ولم يشر الفرطوسي إلى مصير مصفى بيجي. في هذه الأثناء قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي إن القوات تحكم الطوق على الرمادي.
العامل والقطعات العسكرية من الجيش والشرطة والشرطة الاتحادية والرد السريع وأفواج من الحشد الشعبي من قادة المحافظة وأفواج من الحشد الشعبي من محافظة الأنبار، ويقدر عددهم ب3000 عنصر تم تجهيزهم وتسليحهم من الحكومة الاتحادية إضافة إلى الشرطة المحلية في محافظة الأنبار. الآن باشر في عمليات تطبيق كبرى لمدينة رمادي. الآن أصبحت المناطق الجنوبية المناطق الغربية بالكامل تحت سيطرة القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي. أيضا الآن المناطق الشرقية أيضا هي تحت السيطرة بالكامل. هناك محور آخر تقدم باتجاه شمال مدينة رمادي لفرض السيطرة على المدينة بالكامل، لكن حقيقة لحد الآن هناك تأخر بالمحور الشمالي. لحد الآن هناك 6 إلى 7 كيلومتر حتى نطلق الحصار بالكامل على مدينة رمادي.
أجرى أطباء تشريحا لجثة قطب النظام السابق طارق عزيز الذي توفي الجمعة الماضية في سجن الناصرية. وقال مدير دائرة الطب العدلي الدكتور زيد عباس لوكالة أسوشيتد بريس أن التشريح أجري في محافظة ديقار وبعدها نقل جثمانه إلى بغداد، مضيفا أن الإجراءات الطبية والقانونية ستؤخر تسليم الجثة إلى أسرة عزيز لعدة أيام. يذكر أن الأردن وافق على طلب تقدمت به أسرته لدفنه في أراضيها حسب ما نقلت الوكالة عن مسؤول رفض الكشف عن هويته، وكان عزيز عند وفاته في 79 من العمر. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 8 من عناصر تنظيم داعش بينهم قيادي سوري الجنسية قتلوا، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجراح جراء ضربات وجهتها طائرات التحالف الدولي إلى مواقع التنظيم خلال الليل في بلدة صوران عزاز في ريف حلب الشمالي. يذكر أن المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة منذ نحو 10 أيام بين التنظيم وجبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى، ودارت اشتباكات أخرى في قرية الحدادين بين قوات حكومية وكتائب إسلامية حسب المرصد. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال مسؤولون في اليمن أن سلسلة ضربات جوية شنتها طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مقر قيادة القوات المسلحة اليمنية في صنعاء أدت إلى سقوط 44 قتيلا على الأقل بينهم مدنيون، فيما أصيب 100 شخص على الأقل بينهم نساء وأطفال، وأغلب القتلى من الجنود الذين تجمعوا عند المقر لتسلم رواتبهم. قالت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا حربية روسية ومصرية بدأت مناورات عسكرية هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين في منطقة البحر المتوسط. تستمر المناورات التي بدأت في 6 حزيران الجاري لثمانية أيام حتى 14 من هذا الشهر، وتجري قرب مدينة الإسكندرية وتركز على حماية المناطق الساحلية. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن قمة مجموعة الدول السبع ستناقش سبل مواجهة ما وصفه بالعدوان الروسي على أوكرانيا والتحديات المتمثلة بالتطرف الإسلامي. تحدث أوباما للصحفيين عند وصوله إلى شلوس إلمو في الألب البافارية لحضور القمة التي تستمر لمدة يومين.
We're going to discuss our shared future.
سنناقش على مدى اليومين المقبلين في شلوس إلمو مستقبلنا المشترك والاقتصاد العالمي بهدف خلق فرص عمل والحفاظ على اتحاد أوروبي قوي ومزدهر وإنشاء شراكات تجارية جديدة عبر الأطلسي، إضافة إلى الوقوف في وجه العدوان الروسي على أوكرانيا ومحاربة مخاطر عديدة بدءا بالتطرف الذي يمارس العنف إلى التغير المناخي.
Threats from violent extremism to climate change.
ذكرت أنباء أن رجال أمن إيرانيين منعوا اليوم وفدا من الاتحاد الأوروبي يزور طهران حاليا من التحدث للصحفيين، وكان الوفد الذي يترأسه الألماني إلمار بروك ينوي عقد مؤتمر صحفي في الفندق الذي يقيم فيه في نهاية زيارة دامت يومين، غير أن مسؤولين في الأمن لم يسمحوا بعقد المؤتمر الصحفي وقالوا إنه تم الاتفاق على ذلك مع إدارة الفندق في وقت سابق. ومنع بروك من التحدث إلى الصحفيين خارج الفندق أيضا، وقال لوكالة فرانس بريس إن هذا الحادث يعطي انطباعا سيئا، غير أنه لم يؤثر على الزيارة. مستمعي الكرام، عرض الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحر. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
تحية معطرة بأريج الورد والياسمين نبعث بها إلى مستمعينا في كل مكان، مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج فلاديمير كوفيتش، وندعوهم للاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها لجنة الأمن والدفاع النيابية تتهم قيادات العمليات باستلاب صلاحيات وزارة الداخلية، وجدل حول تصريحات الخارجية الفرنسية التي تربط بين استقرار الوضع في العراق واستقراره في سوريا. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، فضلا عن فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه سويا وإياكم، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العراق ضيف قمة مجموعة السبع التي تناقش التهديدات الإرهابية المتنامية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تضيف قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في ألمانيا زعماء ثلاث دول من خارج هذه المجموعة للبحث في التهديدات الإرهابية التي تشكل خطرا متناميا على الأمن والسلم العالميين. ورغم أن الحرب المتواصلة في أوكرانيا وأزمة ديون اليونان تلقيان بظلالهما على قمة السبع التي انطلقت الأحد بمشاركة زعماء ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلا أن مخاطر الإرهاب المتمثلة خاصة بانتشار جماعات مثل تنظيمي داعش وبوكو حرام ستبحث في جلسة الاثنين مع زعماء العراق وتونس ونيجيريا. ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا آخر على انفراد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناقشة الحملة العسكرية التي تنفذها القوات العراقية ضد داعش بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وكان آخر اجتماع بين الزعيمين عقد في البيت الأبيض في منتصف نيسان، أي قبل شهر واحد تقريبا من استيلاء تنظيم داعش على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وصرح بن رودز نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بأن لقاء يوم الاثنين سيتيح فرصة لأوباما كي يبحث مباشرة مع العبادي الوضع الميداني والجهود الأمريكية لدعم القوات العراقية. وفي نشرها للتصريح أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى ما كان العبادي ذكره خلال الاجتماع الذي عقده مندوبو دول التحالف الدولي في باريس يوم الثلاثاء الماضي، بأن مسلحي داعش أفضل تجهيزا وأشد فتكا وأكثر تنظيما من أي وقت مضى، وأن الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ليست كافية، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى مزيد من المساعدات في مجالي الاستخبارات والتسليح. فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية، يشار إلى أحدث تصريحات نقل فيها عن مسؤولين أمريكيين يوم الجمعة أن الولايات المتحدة بدأت بهدوء عملية تسليم الأسلحة التي تعهدت بتوفيرها للجيش العراقي من صندوق بقيمة 1,600,000,000 دولار وافق الكونغرس على إنشائه العام الماضي، وذلك في أعقاب تنامي إحباط بغداد من بطء المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن تسليم المعدات التي طال انتظارها بدأ من صندوق تدريب وتجهيز العراق قبل نحو أسبوعين، وإن الأمور تجري بأسرع وتيرة ممكنة. رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد تحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية عن أهمية استضافة قمة السبع رئيس الوزراء العراقي.
جاءت دعوة رئيس الحكومة العراقية العبادي بمبادرة من رئيسة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عقاب اجتماع باريس. دعوة العبادي وكذلك إلى بالإضافة إلى رئيس إلى تونس وكذلك نيجيريا، باعتبار هذه الدول هي تواجه تحدي في الإرهاب. يعني القمة لديها يعني أجندة واسعة من البيئة، الاحتباس الحراري، مسألة القرم ومواضيع أخرى، لكن موضوع الإرهاب فرض نفسه، فلذلك العراق يعتبر في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش، وحضوره كان ضروري للاستماع إلى وجهات النظر وما يحتاجه العراق. هذه هي النقطة الرئيسية.
وفي حديثه عن الاهتمام الذي يوليه الإعلام الألماني باستضافة القمة زعماء العراق وتونس ونيجيريا، قال الباحث جاسم محمد:
ملف اليونان وديون اليونان ومعالجته وموقف ألمانيا هي ملف آخر منفصل عن ملف دعم ألمانيا والجي 7 إلى حكومة العبادي وتونس ونيجيريا في مكافحة الإرهاب. على مستوى الإعلام هنالك اهتمام في موضوع اليونان، وعلى مستوى الشارع المواطن الألماني مهتم في موضوع اليونان. أما في موضوع مكافحة الإرهاب فهنالك إجماع لدى الألمان في مواجهة الإرهاب ومواجهة هذا التنظيم، لأن هذا التنظيم بدأ يضرب أوروبا وألمانيا من ضمنها.
وأضاف رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار،
هناك سؤال طرح في وسائل الإعلام، ما هو المقصود في حضور رئيس الحكومة العراقية العبادي؟ يعني ماذا يريد الرئيس العبادي؟ ومن المعني داخل قمة السبعة؟ من هو المعني؟ هذا السؤال طرح، يعني هل هي ألمانيا المعنية في هذا الحضور أو دول الجي 7؟ هذا السؤال تم طرحه من قبل وسائل الإعلام وخاصة على الدوتش فيلا، لكن المعني هو يعني في تقديري هي واشنطن والرئيس أوباما أكثر من الحكومة الألمانية والمستشارة الألمانية، لأن الموضوع العراقي هو موضوع التسلح وواشنطن هي المعنية بشكل مباشر. هذا السؤال طرح على مستوى الإعلام.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد، متحدثا عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية. من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري لإذاعة العراق الحر.
أولا الدعوة التي وجهت رئيس الوزراء من قبل السيدة ميركل المستشارة الألمانية لحضور هذا المؤتمر المهم ومؤتمر الدول الصناعية الكبار في هذا الاجتماع فيه جنبة سياسية إلى جانب الجنبة الاقتصادية في جدول أعمالهم، وبالتالي موضوع الإرهاب اللي الآن يواجه المنطقة والعالم ككل مصالح كل الدول هو يعتبر مصلحة لكل هذه الدول إلى جانب المصالح الأخرى التي ستناقش في جدول الأعمال.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي،
بالتالي أنا أعتقد دعوة العراق تأتي في هذا الإطار، لكن المشكلة الكبيرة التي يحس بها العراق والعراقيون بصورة عامة على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي هو أن هذه الدعم الدولي على المستوى الإعلامي والسياسي وعلى أعلى المستويات، يعني مؤتمر في باريس وعلى مستويات أخرى بهذا المستوى، لكن مردوداته ومخرجاته هي ليست في ذات المستوى، يعني فقط ربما بالجانب الإعلامي والسياسي والدعم الدبلوماسي.
وفي تأكيده أهمية تفعيل القرارات التي صدرت سابقا عن مؤتمرات دولية عدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الإرهاب، قال الجبوري،
الجانب الأهم وهو أنه باعتراف القوى الكبرى منها في الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بأن التحدي مع مواجهة العالم ككل سلسلة من القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن تحت السطر السابع تجرم الدول والمؤسسات والتي تدعم الإرهاب بجانب النازيسكي السياسي الإعلامي، كل هذه لم تفعل لأنه نلاحظ اليوم استمرار خط الدعم السياسي واللوجستي والإعلامي والتسليحي لهذه الجماعات الإرهابية، السماح للمهاجرين ولما يسمى الجهادين من المرور عبر المناطق مجاورة للعراق.
وفي رده على سؤال يتعلق بتسريع وصول المساعدات العسكرية الأمريكية إلى العراق، قال الجبوري،
من المؤمل أن تفهم هذه الشحنات من الأسلحة التي اتفق عليها العراق وربما قسم كبير منها دفع أثمانها وقيامها منذ وقت مبكر ستساهم إلى حد كبير في عملية تغيير معادلة التوازن العسكري في بين القوات المسلحة العراقية وبين الجماعات الإرهابية، وبالتالي ستساهم في عملية التسريع في عملية على الأقل إيقاف تقدم هذه الجماعات الإرهابية ويعني تأثيرها على السلم والأمن الدوليين بشكل فاعل. اليوم ما عادت هناك أي قوة في العالم أو أي دولة في العالم بمعزل بمنع عن تأثيرات السلبية لهذه الجماعات الإرهابية سواء كان في الجانب الاقتصادي.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي،
تسريع عملية التسليح والتجهيز هو مهم، لكن الأهم من ذلك هو كيفية إيصاله بالوقت المناسب وأيضا تفعيل الجانب الاستخباري ودعم القوات ومثلا تفعيل يعني السيطرة اللي تفرضها قوات التحالف الولايات المتحدة على الأجواء العراقية. اليوم يفترض أن تكون هذه السيطرة لها مخرجات
هذه الجماعات الإرهابية. أعتقد ليس من الصعوبة رصد تحركاتها ومواجهتها للقوات العراقية ويعني قيامها بخروقات كبيرة كالتي حدثت أخيرا في عملية احتلال مركز محافظة الأنبار الرمادي.
وختم الجبوري تعليقه لإذاعة العراق الحر بالقول:
كل هذه الجوانب حقيقة تساهم إلى حد كبير في يعني إقامة أو رسم ظلال من الشك حول صدقية أو مدى مصداقية التحالف الدولي وجديته في مواجهات الجماعات الإرهابية. لذلك أنا أعتقد اليوم المجتمع الدولي الولايات المتحدة مدعوة لكي تبرهن بأن دعمها للعراق هو حقيقي ويعني تدين أو تنكر هذه التحليلات التي ربما ذهبت في الاتجاهات اللي أوضحناها.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاجتماعية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد عن انتشار ظاهرة التسول والتي باتت لا تقتصر على متسولين محليين فقط بل عشرات من الأجانب الذين صاروا يتخذون من محيط العتبات الدينية والمقابر ساحة لممارسة التسول.
دائما يبتدع المتسولون أساليب جديدة، فمرة يستدرون العطف باصطحاب الأطفال تحت ظروف بيئية قاسية ويجلسون بهم في تقاطعات الطرق، وأخرى يوقفون المارة ويدعون بأنهم أضاعوا نقودهم ويحتاجون إلى المساعدة بهدف العودة إلى أسرهم، وأخيرا صاروا يطرقون أبواب المنازل طلبا للمساعدة وهي ظاهرة يقول الأهالي إنها مزعجة.
البيت يوميا معدل 5-6 يدقون الباب عدار وحجج يوميا يعني 5000 دينار على دقاقة الباب دولة.
تشكل النسوة نسبة كبيرة من بين المتسولين، وتشير بعض الدراسات الميدانية إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى كونهن فقدن معيليهن بسبب أعمال العنف التي مر بها العراق، فيما كان عدد منهن ضحية التفكك الأسري. أم إحسان قالت إن الظروف القاهرة على اختلاف أسبابها هي التي تدفع بالنسوة إلى التسول.
والله العظيم بالشمس قال وتجون وأنا دا سون علي فبتجون وشوفون بدون ما يعني أحكي لكم يا شيء، وما عندهم عدة 5 جهال وما برقوا في عيشتهم يعني لفة ما أدبر أود أعطيها اللفة وأعطيها الربع ما أعطيها مثل هذه الجهال وأعطيهم لأن ما عندي كلش حتى تعبانة.
عدد من المواطنين يعتقدون أن أعداد المتسولين في تزايد لأن التسول أصبح مهنة مريحة لا تتطلب المزيد من الجهد.
بالمحافظات ماكو كسب عيشة هنا هنا يجي يشتغل.
شغلة صارت كل واحد مخلي له 10-15 واحد يقدوا له وهو قاعد من تجي ومستفاد.
أحد المراكز الدراسية أوصى في دراسة له بضرورة قيام الدولة باتخاذ خطوات مهمة على صعيد الرعاية الاجتماعية، وهذا مدير المركز عبد الأمير القريشي.
الدولة الآن تتحمل جزء كبير لتنامي هذه الظاهرة بسبب ضعف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وعدم إنشاء مراكز لرعاية الأطفال أو لرعاية المسنين توفر لهم المتطلبات الضرورية التي تكفل حياة حرة كريمة لهؤلاء.
اللافت أن ظاهرة التسول في كربلاء لم تعد حكرا على المتسولين المحليين، بل هناك العشرات من المتسولين الأجانب الذين صاروا يتخذون من محيط العتبات الدينية والمقابر ساحات لممارسة التسول. لإذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد كربلاء.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
حياكم الله مستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم النصية. هذه رسالة من المستمع ابن ديالة، يقول: أنا صديق لإذاعة العراق الحر، سلامي لكل المستمعين. رسالة من مستمعنا عماد الزويد من السماء، ويقول: سبق وأرسلنا عدة رسائل إلى مجلس محافظة المثنى حول شحة مياه الشرب في منطقة سيد غازي الواقعة في ناحية الكرامة، لكن دون جدوى. نطالب السيد رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري بالتدخل الفوري لحل مشكلتنا قبل وقوع كارثة إنسانية، على حد تعبير المستمع. رسالة من المستمع رسام من البصرة، يقول: نشكر سعيكم لإدخال الفرح للشارع العراقي. هذه انتقالة إلى رسالة من المستمع عمير من محافظة ديالى، يقول: سلامي لكل أهل الإذاعة، تحياتي، وأقول بس كهرباء ماكو.
السلام عليكم، أنا مايا، أنا أكلمكم يعني من السوق، قاعد أشوف السوق ما طالع من زمان على الأمان اللي دول البنجلاديش جاي يشتغلون، يقولون يشتغلون زين، ينطوهم 400 بالشهر، والعراقيين قاعدين ما ينطوهم كل شيء. هاي مشكلة بالعراق صايرة، العراقيين يعني قاعدين الشباب ودول يعني هم خطية، يقولون يشتغلون زين بس يعني يعطوهم 400 يقولون بالشهر، ويسوي شراب وهاي الأشياء. وشكرا للسيد، أسلم عليكم لأن أنا كل التعبانة وما أدري الرسائل، وأشكركم وأسلم على رجال حسين حبيبتي والعراق الحر، والسلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، فاصل غنائي قصير نكمل وإياه بعدكم فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم.
نود
أعدوا إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. قوات عراقية تساندها قوات الحشد الشعبي تتمكن من استعادة أجزاء مهمة من مدينة بيجي. الجيش السوري يتمكن من صد هجوم ضخم لتنظيم داعش على مدينة الحسكة، ومقتل عدد من عناصر تنظيم داعش بينهم قيادي سوري الجنسية جراء ضربات وجهتها طائرات التحالف الدولي في ريف حلب الشمالي. قوات كردية تستولي على قرى عربية تقع غرب مدينة راس العين في غرب محافظة الحسكة. مسؤولون في اليمن يقولون إن ضربات جوية شنتها طائرات التحالف العربي أدت إلى مقتل 44 شخصا على الأقل. الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة جوية إلى قطاع غزة ردا على هجوم صاروخي. سفن حربية روسية ومصرية تجري مناورات عسكرية هي الأولى في تاريخ البلدين في منطقة البحر المتوسط. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقول إن قمة مجموعة الدول السبع ستناقش سبل التصدي لما وصفه بالعدوان الروسي على أوكرانيا. انتخابات برلمانية مهمة في تركيا اليوم قد تؤدي إلى إعادة كتابة الدستور التركي وتعزيز سلطات الرئيس. أنباء عن قيام رجال أمن إيرانيين بمنع وفد من الاتحاد الأوروبي يزور طهران من التحدث للصحفيين. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا والترحاب بمستمعين الكرام، وهذه دعوة مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج فلاديمير كوفيتش للاستماع لما تبقى من فقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيه لجنة الأمن والدفاع النيابية تتهم قيادات العمليات باستلاب صلاحيات وزارة الداخلية، وجدل حول تصريحات الخارجية الفرنسية التي ربطت استقرار الوضع في العراق باستقراره في سوريا. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة من نبيل الحيدري وأحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات إلى جانب فقرة رسائل المستمعين، فرافقونا. مستمعينا، عزت لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي تكرار الخروقات الأمنية إلى ما وصفته باستلاب قيادات العمليات المشتركة للقوات الأمنية لصلاحيات وزارة الداخلية، فيما دعا مراقبون في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر إلى حل هذه الإشكالية عبر التشريع القانوني الذي يحدد بوضوح صلاحيات ومسؤوليات قيادات العمليات. الزميل عمر عبد الرحمن معه المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
أشارت لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن سبب الخروقات الأمنية التي تحصل في بغداد وبقية المحافظات تعود إلى ما أسمته انتزاع وسلب صلاحيات وزارة الداخلية من قبل قيادات العمليات. وقال عضو اللجنة نيازي معمار أوغلو أن قيادات العمليات في العاصمة وبقية المدن تتسلط على كل موارد وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد استضافة المسؤولين في وزارة الداخلية وقيادات العمليات لبحث هذا الموضوع.
هناك تسلط وتزعم على كل موارد وزارة الداخلية من قبل قيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات الأخرى في المحافظات. يعتبر هذا التسلط سلب وانتزاع نوعي في الصلاحيات الممنوحة لوزارة الداخلية وفق القانون، الصلاحيات والأمور الفوقية في التجاوز والتطاول على صلاحيات وزارة الداخلية. وعندما تحدث الخروقات الأمنية أول من يسأل هو وزير الداخلية.
إلى ذلك أكد وزير الداخلية محمد الغبان في حديثه لإذاعة العراق الحر وجود ضرورة لتحديد المسؤولية بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى وقيادات العمليات للوصول إلى أداء ينعكس بالإيجاب على الواقع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى.
كيفية تحديد حدود المسؤولية والصلاحيات بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى التي هي على الأرض وقيادة عمليات بغداد. سوف تبحث هذه الأمور أيضا مع السيد رئيس الوزراء، مع الأخوة الآخرين في الأجهزة الأمنية، قوات وزارة الداخلية، خاصة بالنسبة للشرطة الاتحادية اليوم هي متواجدة في كل قواطع العمليات، تعمل تحت أمرة قيادات العمليات في كل القواطع. لدينا متابعة يومية وعلى مدار الساعة لأداء هذه القوات، تعزيز وجودها و بالنسبة إلى تسليحها وتجهيزها. هناك طبعا نواقص، هناك أحيانا تحدث خلل في القيادة السيطرة، لكن نعمل اليوم سوية.
فيما يرى الخبير الأمني أحمد الشريفي أن هذه التداخلات بين الأجهزة الأمنية يجب أن تحل قانونيا لتشخيص الصلاحيات والأدوار لجميع المؤسسات.
هذه الأزمة يجب أن تحل دستوريا، لأنه في الدستور تشخص الصلاحيات والأدوار للمؤسسات بالتحديد الأمنية، على اعتبار أن وزارة الداخلية يفترض أن تكون هي المسؤولة عن الأمن، سواء كان في ما يتعلق بالشرطة الاتحادية أو ما يتعلق بالشرطة المحلية. أما مسألة أن يكون الجيش متواجدا في المدن، فهذه في حقيقة الأمر في حالات الطوارئ، بما أنه إحنا لا نخضع إلى قانون الطوارئ، فلا يحق للجيش التدخل بالشؤون الأمنية أو العمل الشرطوي، وأن يقتصر دوره فقط على الدفاع عن حدود العراق.
وشكلت قيادات العمليات في عام 2007 بهدف تنسيق الجهد الأمني بين القطاعات والأجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، أثار تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس القاضي بربط استقرار الوضع في العراق باستقراره في سوريا، أثار هذا التصريح موجة من الجدل في الأوساط السياسية وفي أوساط المراقبين، بين مؤيد يعتقد بواقعيته وآخر يعتقد بأن الوضع في العراق خصوصيته التي تحول دون إمكانية ربطه بطبيعة الوضع في سوريا. الزميلة تمارا مجيد تابعت هذا الموضوع ووافتنا بالتقرير التالي.
تباينت المواقف السياسية بشأن تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر باريس بربط استقرار العراق بالتغييرات السياسية في سوريا. وأيد النائب عن دولة القانون حنين قدو تصريحات فابيوس خلال مؤتمر باريس بربط استقرار العراق بالوضع السوري، معتبرا أن استقرار الوضع الأمني في سوريا سيكون له نتائج إيجابية على العراق من خلال القضاء على الجماعات المسلحة في سوريا.
أعتقد أنه الوضع الأمني كان مرتبط بوضع سوريا الحقيقي، يعني كان الحكومة السورية تأثير كبير على الوضع الأمني، وخاصة في محافظة نينوى في 2004 و2005 و2006، لكن ظهور جماعات متطرفة وجماعات مسلحة جبهة النصرة والآخرين في سوريا كان له تأثير كبير على الوضع الأمني. والآن يعني الجماعات الإرهابية اللي تعمل في داخل سوريا وداخل العراق تتحرك عبر الحدود بدون أي قيود وبدون أي مشكلة، فإذا وضع العراق مرتبط بوضع السوري من حيث تحقيق الأمن والاستقرار.
فيما عد النائب عن اتحاد القوى العراقية غازي القعود ربط استقرار العراق بالملف السوري فشلا لمؤتمر باريس، مضيفا القول أن الأزمة العراقية موجودة منذ العام 2003.
هم يعرفون بحال العراق، فلا داعي أن يربط الدور ما يحدث في العراق بما يحدث في سوريا، لأن الوضع هنا يختلف عن هناك. العراق تم احتلاله من قبل أمريكا وهي مسؤولة عن استقراره ودعمه ودعم اقتصاده وحفظ أمنه.
لكن الخبير الأمني عبد الكريم خلف يشير إلى أن استقرار الوضع الأمني في العراق له ارتباطات بالوضع السوري، معتبرا أن عدم السيطرة على الحدود ما بين البلدين له انعكاسات سلبية على الداخل العراقي.
بالتأكيد هذا تأثير كبير، يعني قاعدة للإسناد متبادلة بين العراق وسوريا، اللي موجود بسوريا يأثر بالعراق واللي موجود بالعراق يأثر بسوريا وبالعكس. يعني الوضع بالداخل السوري عندما تهاجم الأنبار والموصل لم تأتي هذه العصابات من إيران أو من القوقاز.
يشار إلى أن 20 دولة منضوية تحت التحالف الدولي ضد تنظيم داعش شاركت في مؤتمر باريس بهدف تقييم المحاولات والهجمات التي شنتها دول التحالف ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا، نود تذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، لكن سنستمع أولا إلى هذه الأغنية من اختيار الزميل المخرج.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام، الصوتي والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج حوارات الذي يعده ويقدمه لكم الزميل نبيل الحيدري، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض.
انطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
لعله من المدهش أن تبدأ الطفلة ذات السنوات الأربع بخط الحروف والكلمات بشكل جميل وهي لم تتعلم القراءة بعد. قصة جنة عدنان وشقيقتها بدأت وتواصلت وتألقت مثل يراع يمشق قصيدة بخط الثلث الذي تجيده وتبدع فيه ضيفة برنامج حوارات الخطاطة الموصلية جنة، والتي تعيش بعيدا عن وطنها منذ 3 عقود. لكن الخط العربي وجمالياته وأسراره ومباهجه يغمرها بالحضور الواثق والإبداع المتواصل. أهلا بكم. هذا الارتباط بالخط العربي بشكل مبكر، هل هو مجرد عشق فرضت ظروف البيت والمحيط، أم هي موهبة دفعت الطفلة جنة لتكون خطاطة معروفة على مستوى مميز؟
هو اثنينهم بصراحة. يعني أول شيء من كنت طفلة تقريبا عمري 4 سنين هيك شيء، كان والدي الله يرحمه كان يقتني لوحات حامد الأمدي الله يرحمه،
خطاط التركي،
لوحة معلقة معلقة بالبيت اللي هي البسملة، وهو يعني الوالد كان عاملها بالخشب لأنه كان عنده هواية ينحت على الخشب، فكان عاملها على الخشب، فاللوحة كانت كلش حلوة، كانت دائما تصير جاذبية عندي. أيضا صراحة أختي نفس الشيء، فالظاهر الموهبة موجودة ظهرت بتعلقنا باللوحات اللي بابا كان مقتنيها، فكنا نقلدها. يعني بالنسبة لي أنا كان 4 سنين عمري، فكنت مثل يعني ما يقال بالكمبيوتر شون كوبي أند بيست، يعني أطبعها بدماغي وبعدين بيستت على الورقة.
إذن طفلة تانية تعيشان في بيئة في حضن والد مثقف وأديب ومتذوق. جنة أيضا الخط العربي أعتقد يحتاج إلى صبر شديد، فضلا عن الذائقة والالتزام بالقواعد والضوابط الفنية لأشكال الخط. متى بدأت تتقنين قواعد الخط العربي؟
بالبداية لما الوالد شاف عندنا موهبة الخط ودانا على أساتذة بالموصل، أولهم أستاذ يوسف دنون الله يعطيه الصحة والعافية، فتدربنا على إيده، فالتدريب الصح منذ البداية يؤدي إلى الطريق المستقيم في النهاية. يعني اختيار والدي لخطاط راقي مثل يوسف دنون كانت خطوة بداية يعني صحيحة، فأكيد النهاية تكون الحمد لله يعني كانت موفقة.
دعيني أهمس، يعني في عالم الخط العربي هذا الجميل والبحر المتنوع بأنواع الخط المختلفة لم تبرز أسماء لنساء خطاطات إلا قليلا، كيف تبررين هذا؟ لماذا الذكور الرجال هم الأوضح في عالم الخط العربي؟
ربما المجتمع العربي مجتمع ذكوري يعني، بس احنا يعني ثقافتنا وتربية الوالد إلنا، وكنا نحن 5 بنات ما عدنا أخ
ما شاء الله
الله يحفظك، وعدنا هذه الموهبة، ووالدي كان مثقف جدا الله يرحمه، فما أخذناها من ناحية نساء ورجال، بس الآن ممكن صاروا أكثر يعني صار تشجيع أكثر، وبعد ما أنا وفرح طلعنا على الصحافة والتلفزيون واللقاءات، فيعني صار مثل تشجيع للمجتمع أو المجتمع نفسه لنقل كنا تجربة أو بوجه المدفع. فبقية الخطاطات وأهاليهم أقدر أن أقول تشجعوا أو أكو هكذا شيء وليس محصورا على الرجال.
نعم ست جنة، يعني من خلال تجربتك اللي هي مستمرة، هل الخط فقط إلمام ومقدرة لتنفيذ قواعد الخط أم تضاف لها نسبة غير هينة من الرؤية الفنية والتذوق الفني وبالتالي إعطاء لوحة خطية؟ يعني أين الوزن الأثقل، معرفة قواعد الخط البحتة أم التذوق والتصميم في إعداد لوحة الخط؟
الله سؤال رائع.
شكرا.
الله يخليك. أول شيء اللي هي الأهم، النقطة الأولى ضبط قواعد الخط العربي. وانس نحن نضبط قواعد الخط العربي، هنا تبدأ الموهبة والطاقات الربانية الموجودة. فأنا بالنسبة لي مثلا الله وهبني بأنه أكتب بالإيدين، فبالنسبة لي اتفوقت باللوحات المتعاكسة اللي هي الجهة اليمنى أكتبها بإيد اليمين والجهة اليسرى أكتبها بإيد اليسار.
ودعيني أوضح للمستمع الكريم لو سمحت أنه السيدة جنة وهناك تسجيلات فيديوية لها تنفذ لوحة خطية معقدة باليدين في آن واحد، يعني اليسرى واليمنى كلهم بيدهم أدها قصبة، يعني فشي كان مذهل الحقيقة جنة. نعم
لحظة، هذه خلتني أتميز أو أستغل الإيدين في كتابة، لأنه خط الثلث بالذات اللي هو أصعب أنواع الخطوط اللي يقبل التعاكس اللي يقبل الأشكال، فأنا يعني خيالي جدا واسع في أشكال الحروف وأشكال اللوحة والتصاميم، يعني أكو طاقة عندي كلش كبيرة، فوين تنحط هذه الطاقة؟ في أصعب أنواع الخطوط اللي هي خط الثلث. فركزت في البداية على ضبط قواعده، ورما تشجعنا أكثر لما أخذت أنا وأختي الشهادة من حامد الأمدي سنة 75 لما كان عمري 10 سنين، وأنا وأختي فرح، وبنفس السنة من عميد الخط العربي سيد إبراهيم في مصر. هذه الشهادتين خلقت عندنا ثقة قوية بالنفس، شهادتين في نفس السنة، يعني كل خطاط حسب ما معروف شهادة واحدة، احنا من اخذنا شهادتين في عمر صغير جدا تولدت عندنا ثقة، ومن تتولد الثقة تتولد الابداعات ايضا، والابداعات اوريدي موجودة الحمد لله. يعني الان احس عندي طاقات اكثر كل ما انتج لوحة، وخصوصا اللوحات الحالية.
يقال أن الخط الثلث هو من أروع الخطوط العربية منظرا وجمالا وأصعبها كتابة وإتقانا، ويقال أيضا اللي خط ثلث أو يجيد الثلث معناها يقدر على كل أنواع الخطوط. خط الثلث لا يكتمل إلا باستخدام القصبة الحقيقية والحبر الشيني، كيف يتسنى لجنة اللي هي بعيدة عن العراق وعن بيئة الشرق منذ سنوات طويلة أن توفر هذه المواد الأولية، القصبة البدائية الفطرية والحبر الصحيح والورق الصحيح لإتمام لوحة خطية بالثلث؟
ضريبة الغربة، ومثل ما يقال الحاجة أم الاختراع. صار لي تقريبا 20 سنة في نيوزيلندا، أجواء غربية بحتة، فالقصب اللي عندي هو القديم، يعني لحد الآن يمكن عندي القصب لما كان عمري 10 سنين،
يعني نفس القصبة
ما عليه شيء، كل ما يقدم كل ما يصير قوي أكثر. أكو نفسها، وأكو لما كنت عايشة في أبوظبي بالثمانينات مشترية يعني كميات هائلة. القصب ما عندي مشكلة، بعدين ممكن أي يعني قصب من يعني الأسواق المحلات التجارية العادية اللي تستعمل في الفنس تبع البيوت يعني أو الحدائق،
أسيجة
القصب نفسه في كل مكان.
ومن اللي يقصها، من اللي يقطعها ويقصها حتى تكون مناسبة للخط العربي؟
أنا طبعا أي خطاط هو اللي يقطع القصبة مالته، يعني أنا بابا علمني أقط القصبة من أول ما مسكت القصبة، فصارت يعني عمل أوتوماتيكي، يعني
جميل.
أنا أعرف بالضبط كيف أقط القصبة. أما عن الورق، في سؤالك الثاني عن الورق،
نعم.
في ورق، الورق العادي البيسك الثقيل للخط، خطاط مبتدئ أو متقدم يخط عليه. حاليا في الدول العربية وحسب ما أسمع يعني في الورق المقهر لما كنت زيارة إلى العراق وأبوظبي اشتريت كم ورق مقهر الصراحة، لأنه متعودة أنا على الورق القديم اللي قبل التطور،
الآرت يسموه أو الصقيل،
الآرت بيبر. نعم نعم، الورق المقهر رقيق جدا، اشتريته جربته ما كلش والمني، فاضطريت بأنه أنا أعالج الورق بنفسي. فبعد تفكير عميق وبعد اكتشفت فد مادة نيوزيلندية طبيعية هوني في نيوزيلندا، فجربتها وعملت دراسات عليها ومعالجات وهذه، والحمد لله والشكر نجحت فيها، ونزلت فيديو بأنه أكتب عليها وأعمل تجارب، وإن شاء الله راح أنزل فيديوهات أخرى لما بعد أن يكتب كيف نعملها سيلينج، يعني سيلد تكون حتى ممكن إذا نحط عليها حنفية مي جاري
تحافظ،
تبقى اللوحة سيلد ومحافظة عليها لفترة طويلة.
نعم، في عالم المعاصر يعني بشيوع أدوات التواصل والطباعة على الكيبورد والموبايل، بصراحة نلاحظ أنه الجيل الجديد لا يحسن الخط اليدوي، يعني الطفل من بداية يكتب على الكيبورد وبالتالي لن يتسنى له أن يتعلم الخط العربي. ما رأيك بهذه المشكلة أنا برأيي في تدهور قدرات الشباب العرب الآن بالخط إجمالا؟
نعم، أحزن جدا، واللي يحزنني أكثر مو بس الشباب وإنما الخطاطين مع الأسف ينشرون لوحات على الإنترنت. طبعا من تكون على الإنترنت أنت اللوحة ما تشوفها أصلية، ففجأة طلعت لوحات متعاكسة مثل اللوحات مالتي، فهذه within no time ممكن تنعمل في
كمبيوتر
برنامج اللي هو البينت بالكمبيوتر، مجرد يعكسها ويحطها وتتلون برامج كلها. أنا إذا أريد أجي أحكم على خطاط أو لوحة أريد أشوف الأصلية، واجهوني بالأصلية. فهذه مو مشكلة الشباب أيضا، مشكلة الخطاطين يعني. فذات واي أنا مرات أركز بأنه أعمل فيديوهات حتى إثبات أنا أكتب بليتين، هذا يسار، هذا يعني مصداقية. فمع الأسف مصداقية اللوحات اللي نراها الآن على الفيسبوك ونراها في قمة الجمال والألوان رائعة، زين تعالوا أريد أشوفها على الحقيقة.
نعم. سجلنا أيضا، هذا يقودني إلى توظيف الخط في اللوحة الفنية. ندري أنه الحروفية اتجاه واضح في المدرسة التشكيلية بالذات العراقية والعربية، هل عندك اعتراض أنه الحروفية لما تدخل اللوحة لا تأخذ أشكال قواعد الخط العربي لكن توحي لحرف أو كلمة أو حركة خط؟ يعني هل عندك موقف سلبي أم تتفهمين أو توافقين على هكذا توظيف للحروفية في الرسم واللوحات التشكيلية؟
أنا أوافق عليها بشرط تكون خاضعة لقواعد الخط العربي. مع الأسف لما أشوف لوحات تشكيلية ملونة رائعة، الفنان التشكيلي عادة يكون رائع، ولكن الخطاط ممكن أن يكون فنان تشكيلي، ولكن الفنان التشكيلي من الصعوبة أن يكون خطاط. فذات واي أشوف بالفن التشكيلي أشوف الحروف أقول أخ مع الأسف. يعني
الخطاطة العراقية والموصلية كما تصر أن تقدم نفسها جنة عدنان عزت، سعيد أن نلتقي بك في برنامج حوارات، وسنكمل الحوار في حلقة تالية من برنامج حوارات.
شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، وأنا أيضا أشكرك وأشكر أسئلتك القيمة، وفعلا قضيت أمسية لنقل لأنه عدنا الآن ساعة واحدة بالليل، قضيت أمسية رائعة، أمسية فنية ثقافية، عيشتني أجواء وكأني كتبت لوحة الآن باسم مؤيد الحيدري.
شكرا جزيلا لك، هذه شهادة كبيرة، وأتمنى أنه مستمعينا الكرام تمتعوا بهذا الحوار واستفادوا كثيرا مما تنطوي عليه تجربة الخطاطة الفنانة جنة عدنان.
أهلا وسهلا
أصدقاء المستمعين، للتعليق على هذا الحوار أمامكم هاتف الإذاعة 0770 44 25 770
حوارات نبيل الحيدري. ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. في أمان الله. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.